عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخراج بالضمان. رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصح الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخراج بالضمان. الخراج هنا مبتدأ، ومعنى هنا الخراج أي الغلة التي ينتفع بها الشخص من السلعة المشترى، الغلة أو الفائدة التي ينتفع بها الشخص من السلعة المشترى. قال هنا بالضمان، ب هنا الباء باء السببية أي بسبب الضمان، ومعنى الضمان هنا أي أنها لو تلفت السلعة عليه، لو تلفت السلعة فستكون على ضمان المشتري وليست على ضمان البائع. ويحتمل أن الباء هنا باب باء العوض، أو نشد تقول المقابلة، كما تقول اشتريت بدرهم، تكون الباء هنا باء العوض. إذن هذا الحديث أفاد قاعدة من قواعد الشرع، أو نقول ضابط شرعي ضابط فقهي، الخراج بالضمان. إذن كل من اشترى شيئا ثم رده بسبب، فالانتفاع أثناء بقائه عند المشتري لا يغرمه للبائع. إذن الانتفاع أثناء بقاء هذه السلعة المردودة عند المشتري لا يغرمها المشتري للبائع. لماذا؟ لأن الخراج بالضمان. معنى الخراج بالضمان لو تلفت هذه السلعة كانت قبل أن يردها كانت من ضمان المشتري، فكذلك غنمها له. إذا كان الغرم سيكون على المشتري، فكذلك الغنم سيكون لمن؟ للمشتري. شخص اشترى سيارة ثم تبين أنها معيبة، بعد كم يوم ردها، هنا يردها وليس للبائع حق في أن يطالبه بالمال مقابل استعمال السيارة في المدة التي كانت عند المشتري. لماذا؟ لأن الخراج بالضمان، لو تلفت أصبحت من ضمان المشتري، فإذا كان يغرم أيضا له الغنم كما أن عليه الغرم. لو أن شخصا استاجر بيتا ثم وجد فيها عيبا يوجب الرد، هنا ليس للمشتري للبائع أو للمؤجر الحق في أن يطالبه بأي شيء بالمال مقابل مدة الأجرة. لماذا؟ لأن الخراج هنا بالضمان. اشترى كتابا ثم بعد فترة تبين أنه معيب، يرده وليس للبائع شيء مقابل الانتفاع والقراءة به. اشترى ملابس لبسها ثم تبين أنها معيبة، يردها وليس للبائع أجرة مقابل اللبس، لأن الخراج بالضمان. وهكذا. إذن هذا معنى الحديث. وتلحظون هنا النفع أو المنفعة منفصلة، يعني الأجار الركوب مثلا ليس له علاقة بالسيارة، الحليب مثلا ليس له علاقة بالشاة. طيب عندنا الآن النماء المتصل اشترى مثلا شاة ثم بعد أسبوع، بعد مثلا شهر عنده أو شهرين أكرمها وأحسن إطعامها، ثم أصبحت حصل ظهر فيها السمن الظاهر، هذا نماء متصل وليس منفصل، هل هو للبائع أو للمشتري؟ الصواب أيضا أنه للمشتري، لأن الخراج بالضمان. لو هلكت الشاة قبل أن يردها ستهلك على من؟ على ذمة المشتري. طيب ماذا يقال له؟ يقول احضر سكين واخذ هذه الشحم؟ لا، تقدر قيمة الشاة قبل البيع، قبل البيع وبعد البيع، يعني ما هو مقدار الثمن. كذلك لو أنتجت أولادا وهكذا. إذن الخراج بالضمان سواء كان منفعة مستقلة أو كان نماء متصلا أو كان نماء منفصل. اشترى مثلا حائط نخل ثم زرعه واستفاد من زرعه ومن برسيمه ومن ثمرة الشجر ثم رده لعيب، لمن ما مضى من زرع ومن ثمرة ومن برسيم؟ للمشتري. لماذا؟ لأن الخراج بالضمان. إذن هذا الحديث قاعدة أو ضابط من ضوابط الفقه، ونقول ضابط ولا نقول قاعدة. لماذا؟ لأن القاعدة تعم كل أبواب الفقه، وهذا في أي شيء؟ في العقود التي فيها عوض. قرره الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القبطان. إذن كما تلاحظون الحديث مع الخلاف بين العلم صحة وضعفة، والحديث أيضا لا يخلو من شواهد، وهو السلام من القواعد التي متقررة عند أهل العلم. فالحديث أقول ثابت على الأقل بمجموعه إن شاء الله. قال وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطاه دينارا يشتري به أضحية أو شاه، فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لا ربح فيه. رواه الخمسة إلا النسائي، وقد أخرج البخاري قد أخرجه البخاري ضمن حديث لم ينسق لفظه، وأورد الترمذي له شاهدا من حديث حكيم ابن حزام. قال وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري به ضحية. أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار، الدينار كما مر بنا من الذهب، والدراهم من الفضة، يشتري به أضحية. قوله يشتري به أضحية فيه فائدة، أن الشراء بنية أنها أضحية لا يعين الأضحية، بمعنى أنها لا تتعين إذا شراها بنية الأضحية ولا يجب عليه ذبحها. لماذا؟ لأن عروة البارقي اشترى النبي صلى الله عليه وسلم أضحية شاتين ثم باع أخرى. لو كانت الأضحية بمجرد أنه اشتراها بنية الأضحية ليس له هنا يجب أن يضحي بها، ما جاز التصرف بها. مثل الوقف، إذا وقف الشخص بمجرد أن يوقف هنا خرجت من ملكه وليس له أن يتصرف فيه. فلو كان بمجرد الشراء نية الأضحية، إذا اشتراها بنية الأضحية، إذا كان بمجرد هذه النية تلزم ويجب عليه ذبحها لما باعها عروة رضي الله تعالى عنه، ولما أقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال به أضحية أو شات، إذن هنا أو لعلها للشك، فاشترى شاتين. إذن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري أضحية واحدة أو يشتري شاتا واحدة، فاشترى شاتين. إذن هنا خالف الوكالة. إذن أيضا هذا الحديث يستدل به على جواز التوكيل، جواز التوكيل في البيع والشراء. فعروة البارقي وكيل للنبي صلى الله عليه وسلم في البيع وفي الشراء في هذا الحديث. فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار. إذن اشترى شاتين بكم؟ بدينار، وباع شاة بدينار واحد. إذن اشترى شاتين بدينار واحد، وباع شاة بدينار، ورجع بشاة ودينار. إذن نستفيد من أن
الربح لا يحد بقدر. إذن هنا ربح على صلاح المتأخرين 100%، اشتراها بنص دينار وباعها بكم؟ بدينار. إذن كم نسبة الربح هنا؟ 100%. إذن لا يحد الربح، لكن لا يضار الناس في حوائجهم. فالصحيح إذا كانت هناك سلعة والناس بحاجة إليها وصاحبها رفض أن يبيعها بسعر المثل، لمن له ولاية على المسلمين أن يبيعها بثمن المثل ويعطيه، يعطي البائع ثمن المثل، فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه. إذن عروة البارقي رضي الله تعالى عنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم في أمرين، وكله بأن يشتري شاة واشترى شاتين، وكله بالشراء ولم يوكله بالبيع، فباع شاة، ومع ذلك ما أنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه، قال فدعا له بالبركة في بيعه، وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الدعاء للشخص بدعاء يناسب الحال. إذن الأمر هنا يتعلق بالبيع والشراء، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه، قال فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. إذن ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عروة رضي الله تعالى عنه يربح في بيعه حتى لو اشترى ترابا، والمقصود هنا من باب المبالغة أنه مهما يشتري شيء ولو كان ليس له قيمة إلا أنه يربح فيه رضي الله تعالى عنه. رواه الخمسة إلا النسائي، أي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد. قال وقد أخرجه البخاري في ضمن حديث ولم يسق لفظه. هكذا قال الحافظ رحمه الله تعالى، والصواب أن الحديث ساق البخاري لفظه، ولعل الحافظ رحمه الله تعالى يكتب بعض الأحيان من حفظه، وليكتب دائما من حفظه إياهم، فلعله رحمه الله تعالى بعض الأحيان حينما يكتب لا يرجع ويتثبت. هنا يحمل، أقول تحمل مثل هذه الهفوات على مثل هذه المواطن، ولا الحافظ رحمه الله تعالى إمام، وفي نفس الوقت أيضا هو من شرح صحيح البخاري، فالشخص يسهو. قال وأورد الترمذي له شاهدا من حديث حكيم بن حزام، أورد له شاهدا، والمقصود بالشاهد أي نفس قصة عروة البارقي. إذن البخاري والأربعة رواه عن عروة، والترمذي رواه عن من؟ عن حكيم ابن حزام، نفس قصة البارقي وفيها انقطاع. هذا الحديث عمدة في حكم تصرف الفضولي، حكم تصرف الفضولي، والمقصود هنا بالفضولي هو الذي يتصرف لغيره من غير توكيل. حكم تصرف الفضولي، أذكر المسألة ثم أضرب بعض الأمثلة التي تتبين فيها المسألة. جمهور أهل العلم على صحة التصرف الفضولي سواء كان في البيع أو في غيره، دليلهم حديث عروة رضي الله تعالى عنه حيث وكل أن يشتري شاة فاشترى شاتين، وكل بالشراء فقط وباع ولم يوكل، ومع ذلك أقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا من أدلتهم قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، وفيه أحدهم أنه استاجر أجراء فأعطاهم أجرتهم، إلا شخص استاجره على فرق من ذرة فأبى أن يأخذها، نماها له واشترى بها بقرا وراعيا، فلما أتى إليه بعد حين يطلب منه الأجير مال قال لك هذا البقر وراعي، قال أتضحك بي أو تستهزئ بي؟ قال لا أستهزئ بك. فأعطاه البقر ورعيها فانفرجت فرجة، وهذا شك أنه من شرع من كان قبلنا، لكن ذكره النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المدح، وأن الله عز وجل فرج عنهم بسبب هذا العمل الصالح. إذن هذا الرجل المستأجر تصرف تصرفا فضوليا، بمعنى أن هذا الفرق من الذرة زرعه ولا يزال يزرعه ويبيعه حتى اشترى به قطيعا من البقر واشترى لها راعيا. إذن كل هذه الأشياء ما ليس وكيلا. إذن هذا يدل على صحة التصرف الفضولي. إذن جمهور أهل العلم على صحة التصرف الفضولي، لكن تصرفه موقوف على من له الحق. الآن عروة رضي الله تعالى عنه حينما باع الشاة الثانية أقره النبي صلى الله عليه وسلم، لو لم يقره ما صح العقد. قيل له أحضر الشاة الثانية، فالعقد لم ينعقد. لماذا؟ لأن من شروط صحة العقد أن يبيع، أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، وهذا ليس مالكا. إذن صح التصرف، يصح تصرف الفضولي، لكنه موقوف على إجازة من له الحق. في باب البيع والشراء ظاهر، إذا اشترى شيئا من غير أن يؤذن له، على سبيل المثال يعلم مثلا أبو الوليد أن أبا محمد يريد سيارة صفتها كيت وكيت، رأى أبو الوليد سيارة فقال هذه تناسب أبا محمد، أبو محمد لم يوكله فاشتراها وأتى لي بمحمد قال اشتريت لك سيارة، ما الحكم؟ العقد صحيح. إن أجاز أبو محمد أصبح العقد لمن؟ لأبي محمد. وإن لم يجز نقول السيارة لأبي الوليد. إذن هل له الحق أن يرجع على البائع ويقول اشتريتها لأريد فلان وفلان ما أرادها؟ نقول لا، أنت اشتريت السيارة أنت ولم توكل، فهي الآن على ذمتك. البيع، أبو محمد عنده سيارة يريد أن يبيعها، ويعلم أنه مثلا يريد أن يبيعها مثلا بـ20، أتى شخص قال سيارة فلان تناسبني، كم تريدها؟ قال أريدها بـ25، قال بعتها عليك، ما الحكم هنا؟ الآن باع أبو الوليد ما لا يملك، لكن هل العقد أصلا باطل أو موقف على إذن أبي محمد؟ موقف على إذن أبي محمد. إذا قال أبو محمد أحسنت، أحسن الله إليك، ليس لدي مانع، تم العقد. ولا يقال للمشتري باعك من لا يملك، وهي كقصة عروة، عروة رضي الله تعالى عنه باع شاة لا يملكها وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. ونعلم أن الأمر ليس خاصا بالبيع والشراء، في العقود كلها. مثلا شخص مثلا يريد امرأة ونقول بنت فلان، فطلبهم فرفضوا، فأتى شخص قال ما رأيكم؟ قالوا ليس لدينا مال، قال أنا وكيل عنه، يلا لنعقد الآن، يخشى أن يغيروا رأيهم، فتم العقد في الحال، ما الحكم؟ نتصرف فضولي. يقال للشخص إن أمضى العقد فالعقد صحيح، وإن لم يمضه فالعقد أصلا لم ينعقد. قل مثلا في باب الخلع، امرأة مثلا لا تريد زوجها وطلبت منه المخالعة فأبى، ثم أتى شخص وقال أنا أخالعك من زوجك، أعطيني كيت وكيت وهذا خلع لك، أعطت. فإذا أتى للزوج وقال خالعت فلانة، إن أقره الزوج فالخلع صحيح، وإن أقره يقال الخلع لم ينعقد. قل كذلك في باب الوكالة، شخص مثلا يريد أن يوكل زيد مثلا في بيع أو شراء أو غير ذلك، نفس المسألة أيضا في باب الرهن وهكذا. إذن تصرف الفضولي ليس خاصا في باب البيع والشراء، إنما هو عام في كل ما يتعلق بالعقود، لكنه كما قلت موقوف على أي شيء، على إذن من له الحق، إن أذن فالعقد صحيح وإلا العقد لا يصح. هذا التفصيل الذي أشرت إليه قبل قليل. هذا الحديث يذكرنا في شروط البيع، شروط البيع، لأنكم تذكرون مر بنا الرضا، مر بنا الشرط الثاني، نعم إيه نعم، أن تكون العين مباحة، بمعنى أن العقد لا يقع على أمر محرم، إذن هذا الشرط الثاني. مر بنا الشرط الثالث، نعم مر بنا الشرط الثالث أن يكون أن تنتفي فيه الغرر والجهالة، أن ينتفي فيه الغرر والجهالة، وعرفنا أن هذا يدخل فيه ثلاثة أشياء: المقدرة على تسليمه، قلنا صحيح، ومعرفة الثمن، وهذه مسائل خلاف، وقلنا الصواب أنه ليس شرطا له ثمن المثل، وأيضا معرفة المبيع برؤية أو بوصف، بوصف، وقلنا الصواب أيضا أن هذا ليس بشرط، يشتريه وله خيار الرؤية، إن أعجبه فالعقد صحيح البيع لازم، وإن لم يعجب فيرده بخيار الرؤية. إذن هذه كم شرط مر بنا؟ ثلاثة شروط. وتلاحظون أن لا يكون فيه غرر ولا تدليس تدخل فيه ثلاثة، لا يكون فيه جهالة ولا غرر، لا يكون فيه جهالة ولا غرر تدخل فيه ثلاثة شروط. أيضا هذا شرط الرابع، أن يكون العقد من مالك أو من يقوم مقامه. المالك لا أشكال فيه، من يقوم مقامه الوكيل، وكل الشخص شخصا كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم عروة في الشراء، أو ناظر الوقف. إذن عندنا الوكيل وناظر الوقف، ناظر الوقف هو من يقيمه الواقف مكانه، ناظر الوقف في حياته وبعد وفاته، هذا ناظر الوقف، أو كذلك الوصي، وكذلك الوصي، والوصي هو الذي يقيمه غيره على وصيته بعد وفاته، وأيضا الولي اللي يكون على الصغار، سواء بولاية قرب كالأب أو بولاية شرعية كولاية القاضي. إذن هذه كم؟ أربعة شروط. أيضا الشرط الخامس ألا يكون فيه ربا، ألا يكون فيه ربا، وسيمر بنا إن شاء الله الكلام على هذا الشرط. السادس أن يكون العقد من جائز التصرف، أن يكون العقد من جائز التصرف، وجائز التصرف أن يكون بالغا راشدا، أن يكون بالغ ذكرا أو أنثى وراشدا، والرشد هنا إحسان البيع، إذن الرشد في كل باب بحسب، والرشد هنا المقصود به إحسان البيع. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذن ابتلوا اليتامى باب الاختيار، في باب الاختبار، وفيه فائدة جواز صحة بيع غير البالغ في الأشياء اليسيرة، غير البالغ حينما قلنا قلت من شروط صحة البيع أن يكون العاقد بالغا راشدا، لكن في الأشياء اليسيرة هل لا تصح من الصبيان؟ بلى تصح. لماذا؟ إن الله عز وجل قال وابتلوا اليتامى، وكيف نبتليهم؟ نبتليهم بنعطيهم شيء يبيعونه، وهذا يدل علي شيء على صحة بيع الصغير، بيع غير البالغ الأشياء اليسيرة، وهذا إجماع من المسلمين، إجماع عملي، لا زال الصبيان يبيعون الأشياء اليسيرة وأيضا يشترون الأشياء اليسيرة من غير نكير. إذن هذه ستة شروط في البيع. وعندنا أيضا مسألة أخرى، وهي الآن ذكرت شروط البيع، وعندنا مسألة أخرى وهي الشروط في البيع. الشروط في البيع، والمراد هنا ما الفرق بينهما؟ مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرط على جابر رضي الله تعالى عنه حملا، بل أن جابر رضي الله تعالى عنه باع على النبي صلى الله عليه وسلم جمله وشرط ركوبه إلى المدينة. إذن جابر رضي الله تعالى عنه شرط أن يركب الجمل إلى المدينة. إذن عندنا الآن شروط البيع مرت، هي الستة، وعندنا الشروط في البيع. يشرط البائع أو المشتري شيئا معين زائد على البيع، وهذا قد يكون الشرط صحيح وقد يكون باطل، كنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف، نهى عن بيع وسلف، إذن هنا الشرط ماذا به؟ باطل. تشترط المرأة طلاق أختها، ما الحكم؟ باطل. ومر بنا الكلام على ما هو الشرط الذي يجب الوفاء به والشرط الذي لا يجب الوفاء به، لكن الآن الذي نريد أن نفرق أو أن نعرف هنا ما هو الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع. إذن عندنا ما الفرق بين شروط البيع وبين الشروط في البيع، هذا هو المهم. إذن الفرق بينهما، شروط البيع من وضع الشارع، من وضع الشارع وليس من وضع الآدميين أو ليست من وضع المتعاقدين. إذن شروط البيع من وضع الشارع وليست من وضع المتعاقدين، بخلاف الشروط في البيع فهي من وضع المتعاقدين، يعني الذي اشترطها هو أحد المتعاقدين. إذن هذه من وضع الشارع وهذه من وضع المتعاقدين، وعلى هذا ينبني فرق آخر. إذا كانت من وضع المتعاقدين يجوز إسقاطها، يجوز إسقاطها ويكون العقد صحيح، بخلاف شروط البيع فلا يجوز إسقاطها، فإذا لم تتوفر شروط البيع لا يصح العقد. مثلا الرضا شرط من شروط البيع، لو لم يحصل رضا أحد المتعاقدين ما الحكم؟ لا يصح. أو لو كانت المعاملة مثلا ربوية، لو كانت المعاملة ربوية وقال المشتري ليس لدي مانع أنا أرضى بذلك، ما الحكم؟ لا يصح العقد. لكن لو اشترطت المرأة أو لو اشترط أحد المتعاقدين شرطا ثم أسقط حقه، ثم أسقط حقه، ما الحكم؟ يسقط الشرط أو لا يسقط؟
يسقط.
إذن شروط البيع لا تسقط ولو أسقطها الآدمي، بخلاف الشروط في البيع فإذا أسقطها الآدمي سقطت. فرق ثالث، وهي أن شروط البيع شروط للصحة، شروط للصحة، بمعنى إذا لم تتوفر هذه الشروط لا يصح البيع. أما الشروط في البيع فهي شروط للزوم، إذن الشروط في البيع شروط في اللزوم، بمعنى أن العقد صحيح لكن لا يكون لازما إذا لم يفي المشروط عليه بشرطه. مثلا اشترى ولنقل شاحنة حطب وقال بشرط أن توصلها إلى بيتي، الآن توفرت شروط البيع، لكن الآن الشروط في البيع، الآن الشرط صحيح، قال البائع لن أوصلها إلى بيتك، قال البائع لن أوصلها إلى بيتك، إذن العقد لا يكون لازما في حق من؟
في حق المشتري. العقد ليس لازما في حق المشتري، له أن يفسخ العقد، وإن أسقط حقه أصبح العقد لازما. إذا قال لا، إذا كنت لا تريد أن تذهب بها، إذن اجعلها هنا، أنا أقوم بحملها إلى بيتي. إذن هذه أهم الفروق بين شروط البيع والشروط في البيع، وعيدها أو ظاهرة. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو عابق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، كما مر بنا الأصل في النهي التحريم، هذا الأصل، لكن هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ هنا لا بد من دليل يدل على ذلك. نهى عن شراء ما في بطون الأنعام، نهى عن شراء ما في بطون الأنعام. الأنعام هي بهيمة الأنعام، وأيضا الإبل والبقر والغنم والماعز. قال: شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، أي نهى عن شراء الحمل، نهى عن شراء الحمل الذي يكون في بطن الناقة أو بطن الشاة أو البقرة أو الماعز. لماذا؟ لأن فيه جهالة، لأن فيه جهالة، قد تلد بطنا واحدا وقد تلد أكثر من واحد، قد يموت قبل الولادة وقد لا يموت، قد يكون ذكرا أو أنثى. إذن هنا جهالة. ومر بنا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وهذا بيع غرر. إذن الحديث منصب على أي شيء؟ على أن يشترى الحمل منفردا، يعني لوحده. أما لو اشتري الحمل تبعا لأمه جاز. اشترى ناقة عشرة، معلوم إذا كانت الناقة عشرة سوف يزيد الثمن، وزيادة لأجل شيء، لأجل الحمل. لو لم تكن عشرة مثلا، ونفترض أنه اشترى مثلا بخمسة آلاف، لو لم تكن عشرة قد يبيع يشتري مثلا بأربعة آلاف. إذن هذه الزيادة لأجل شيء، لأجل الحمل. لكن الحمل الآن ليس مقصودا في العقد، إنما دخل تبعا، والقاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. إذن هنا الحمل هنا ثبت تبعا لأمه، بخلاف لو كان مستقلا لم يثبت. وفيه أيضا فائدة، أن الغرر اليسير مما يتسامح فيه، الغرر اليسير مما يتسامح فيه. الآن هذه المعاطف التي على البعض منكم، ونقول المعطف اللي على أبي محمد، أنت حينما اشتريت هذا المعطف يا أبو محمد، يا أبا محمد، المعطف الذي عليك، هل تعرف ما الذي في داخله؟ الحشو؟ يمكن أقول خيش لا يساوي ريال، يمكن أقول حشو فاخر. إذن هذا مما يتسامح فيه. إذن الغرر اليسير هذا مما يتسامح فيه. قال: عشرة ما في بطونها حتى تضع. إذن إذا وضعت الآن زالت الجهالة، لأنه سيعلم الآن الموضوع، ذكرا أو أنثى، واحدا أو أكثر. قال: وعن بيع ما في ضروعها. ما في ضروعها أي الحليب الذي يكون فيها، الحليب الذي يكون فيها. لماذا؟ قالوا: لأن فيه جهالة، قد يكون مثلا صاعا وقد يكون أقل من ذلك. إذن هذا وجه النهي.
وبعض العلم يرى الجواز. لماذا؟ لأن الله أباح الإيجار على الظئر، أي على إرضاع الولد، وهذه مثلها. وكونه لا يعلم قد لا يوافق على ذلك، أهل الشان يعلمون ذلك، يعني من يتعامل ببهيمة الأنعام ويعرف ما في ضروعها من الحليب بحكم التجربة والخبرة يعرف أن هذه تنتج مثلا كذا، أو أن الذي في ضرع الناقة مثلا صاع أو نصف صاع. آية الظئر، فإن أرضعنا لكم فأتوهن أجورهن. إذن هل نعرف قدر الحليب الذي في ثدي المرأة؟ لا نعلم، مع ذلك صح العقد عليه. قال: وعن شراء العبد وهو آبق. الآبق أي الهارب من سيده، العبد الهارب من سيده، مفهومه إذا كان بعيد ولكنه لم يهرب من سيده ما الحكم؟ جائز. نهي عن شراء العبد الآبق لأن المشتري بين الغنم وبين الغرم، غالبا سيشتريه برخص، فإن عثر عليه سيكون غانما، وإن لم يعثر عليه سيكون غارما، فنهى عن ذلك. مفهوم الحديث حتى لو كان الشخص يعلم مكانه ويستطيع رده، هذا مفهوم الحديث. والصواب إذا كان يعلم مكانه ويستطيع رده هنا لا توجد جهالة، يعرف يعلم أن العبد الآبق في المكان الفلاني ويستطيع أن يرده، ما الجهالة؟ ليس هناك جهالة. كما مثلا لو باعه وهو في مكان بعيد قال أذهب وأحضر، فكذلك إذا كان آبقا ويستطيع يعرف مكانه ويستطيع رده. كذلك نقول الآن السيارة، لو أن شخصا اشترى سيارة مسروقة كالعبد الآبق، ما الحكم؟ قد يستطيع ردها وقد لا يستطيع ردها. لكن إذا كان يعلم السارق ويستطيع أن يأخذها من السارق، ما الحكم؟ العقد صحيح، العقد صحيح، لكن يجب عليه أن يبين للبائع، يجب عليه أن يبين للبائع، لأن البائع قد يبيع عليه برخص إذا كان يعلم أنه لا يعلم أنه يستطيع أن يردها. إذن السيارة المسروقة إذا بيعت على من يستطيع ردها فهنا جائز، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. هل هنا جهالة الآن؟ إذا كان يستطيع يعلم مكانه ويستطيع أن يردها ليس هناك جهالة، فالحكم كما أسلفت يدور مع العلة وجودا وعدما. وكذلك لو أن شخص غصب شيئا، شخص مثلا غصب أرض، وهذا يحصل الآن، له مثلا قوة وغصب الأرض الفلانية، هل يجوز بيعها؟ نفس التفصيل، إذا كان شخص لا يستطيع أن يردها يقول يحرم، لأنه إذا كان لا يستطيع أن يأخذها من غاصبها في جهالة. لكن إذا كان شخصا أقوى منه وقال بيع علي الأرض وأنا أعرف كيف أتصرف معه، بمجرد أن يراني سيحرم، ما الحكم؟ جائز. لماذا؟ لأن الحكم يدور مع علة وجودا وعدما، ينهى لأجل المقامرة، لأن فيه مخاطرة، قد يغنم وقد يغرم، والآن ليس لن يغرم لأنه يعلم أنه سوف يغنم وسوف يأخذ الأرض.
وش هي الضابط الشيخ ذكرتها؟
اللي هو
مقامرة، هذه موجودة شيخ حتى في البيع؟
لا، الآن المقامرة ظاهرة. الآن إذا كانت الأرض مغصوة، إذا كانت قيمتها 100,000 مثلا، إذا كانت مغصوة بكم سبيعها؟ قد يقول لو أعطيتني 20,000 كما تقول العامة، العوض ولا القطيع. فنقول هنا في مقامرة، إما أن تضيع 20 عليه وإما أن يحصل على 100,000، إذا فيها مقامرة. لكن إذا كان يعلم أنه سوف يأخذها ليست هناك مقامرة، لأنه دائر بيع شيء على الغنم، يعرف أنه سوف يأخذ ويغنم، هذا الأصل، ولن يغرم ويضيع تذهب الأرض منه. قال: وعن شراء المغانم حتى تقسم. المغانم هي ما يؤخذ من كفار على وجه الغلبة، هذه المغانم ما يؤخذ من الكفار حال الجهاد على وجه الغلبة. قال حتى تقسم، لأنها قبل أن تقسم لا يعلم نصيب الشخص، قد يظن أنه يأتيه مثلا كذا وكذا ويكون الأمر أكثر من ذلك بكثير، وقد يكون أقل. إذن ما سبب النهي عن شراء المغانم حتى تقسم؟ لأجل أي شيء؟ لأجل الجهالة. وقل مثل شراء المغانم حتى تقسم بيع المنح، منح الأراضي. بعض الناس يقدم على منحة أرض سواء كانت سكنية أو زراعية، ثم تنزل الموافقة على اسمه خلال وسائل الإعلام، منح فلان وفلان، يأتي شخص يريد أن يبيعها. تعرف هذه القطعة في أي مكان؟ تعرف حدودها؟ تعرف مساحتها؟ لا. يقول لك أنه وفق علي. مثلها هذه تدخل في باب الجهالة، فهنا يقال ليس لك أن تبيعها إلا إذا أعطيت إياها. لكن بعض الأحيان يحددون له الأرض ولا يعطونه الصك، لأن الصك يحتاج إلى إجراءات. ما الحكم؟ يجوز البيع هنا. إذن إذا عينت له الأرض جاز بيعه ولو لم يحصل على الصك، لأن الصك يحتاج إلى إجراءات نظامية فقط، بخلاف إذا كان لا يعلم الأرض ولا يعلم قدرها ولا يعلم مكانها فتدخل في باب الجهالة. قال وعن شراء الصدقات حتى تقبض، مثل المغانم. عن شراء الصدقات لو تصدق على شخص أو قيل له سوف نتصدق عليك، قد يعطى هذه الصدقة وقد لا يعطاها، قد يعطى بعضها، إذن فيه جهالة. قال وعن ضربة الغائص، ضربة الغائص، معنى ضربة الغائص أي الغوصة التي يغوصها الغواص، يعني المرة التي يغوصها الغواص. تعلمون أنهم يغوصون لأجل اللؤلؤ، فيقول مثلا غوصتي هذه لك بكذا وكذا. هناك غرر، لأنه قد يأتي بلؤلؤ وقد لا يأتي بلؤلؤ، قد يأتي بشيء كثير وقد يأتي بشيء قليل، فهذا نهي عنه لأجل أي شيء؟ لأجل الغرر. ومثله قل لو أن شخصا قال ذهابي مثلا هذا اليوم مثلا لأن آخذ الكماء لك بكذا وكذا، أيضا هذا فيه جهالة، قد يحصل له شيء من الكماء وقد لا يحصل، قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا، قد يكون من نوع طيب وقد يكون من نوع ردي. قال رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف، يقول الحديث إسناده ضعيف لكنه داخل فيما مر بنا في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم نهى عن بيع الغرر، وهذه البيوع هي بيوع غرر فنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نقول السند ضعيف لكن المعنى صحيح. إذن هذه كالأمثلة لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. رواه أحمد وأشار إلى أن الصواب وقفه. حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تشتروا، هنا نهي والنهي يقتضي التحريم، لا تشتروا السمك في الماء، ثم علل قال فإنه غرر. إذن الحكم يدور على أي شيء؟ على الغرر. إذا كان في ماء غير محصور في بحر مثلا وتزيد من الناس قال بيعك السمك الذي في هذا البحر، أولا من شروط صحة العقد أن يكون من مالك، والبحر ليس له مالك، الناس يشتركون فيه. أيضا من شروطه معرفة المبيع ومعرفة قدره، وهنا لا يعرف الآن كم السمك ونوع السمك، فالجهالة فيه بل الغرر فيه ظاهر، وربما يستطيع أن يأخذ هذا السمك وربما يهرب السمك إلى مكان آخر لا يستطيع أن يصل إليه. قال فإنه غرر، إذا مفهوم إذا كان خارج الماء، قال لا تشرب السمك في الماء، إذا كان صيد وكان خارج الماء جائز، لا يوجد غرر. إذا كان في ماء محصور كأصحاب مزارع الأسماك عنده الآن سمك في ماء محصور يطلع عليها المشتري ويعرف قدرها وعددها ووزنها، ما الحكم؟ جائز. إذا علل الحديث قال فإنه غرر، إذا زال الغرر هنا جاز بيعه، وإذا وجد الغرر حرم البيع. في السنة ركعته، فالحكم كما مر بنا يدور مع التي وجود وعدمه. قال رواه أحمد وأشار إلى أن الصواب وقفه، أي الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. لكن كما أسلفت يدخل هذا الحديث وما مضى في عموم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. إذن هذا كالمثال لحديث أبي هريرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضر. رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني، وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة، وهو الراجح. حديث ابن عباس رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما مر بنا أن هنا يقتضي التحريم، أن تباع ثمرة. عندنا الثمرة هي ما تثمر به الشجرة، كالتمر مثلا، كالتفاح، كالبرتقال، كالتين، كالعنب، هذه تسمى ثمر. يقابل الثمر الحب. حتى عندكم هنا تطعم، أي حتى يظهر طعمها، وهذا كمعنى حديث نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها. إذن تطعم الآن يصبح لها طعم، إما حلوا أو حامضا أو حسب نوع الثمرة. وفي بعض الألفاظ حتى تطعم، أي حتى يكون لها طعم يطعمها الناس. إذن الكلام على حتى يبدو صلاحها، ويبدو صلاحها بأنها يظهر طعمها، وأيضا تبدأ تتلون. الأصل أن الثمار تكون خضراء ثم تتلون إلى أحمر أو أصفر أو غير ذلك على حسب لون الثمرة. ولا يباع صوف على ظهر، إذن أيضا نهى ألا يباع صوف على ظهر. لماذا؟ لأجل الجهالة، لأجل الجهالة، هذا هو التعليل. والحديث كما يمر بنا لا يصح لأنه مرسل. فالصواب جواز بيع الصوف على الظهر إذا كان يجز في الحال. والآن كما تعلمون يجز الصوف بواسطة آلات معينة، إذن يمكن الاتفاق على نوع الآلة ومقدار الجز، فلا جهالة هنا. وفيه إذا قلنا الجواز يدل على أن الصوف طاهر، فإذا جاز أن نجز الصوف والحياة البهيمة حية، أيضا يجوز لنا أن نستفيد من الصوف والبهيمة ميتة. إذا لو الآن ماتت عندنا بهيمة، لنا أن نأخذ شعرها، ريشها، صوفها، لأن هذه الأشياء طاهرة لا تحلها الحياة، حياتها حياة نمو كحياة الأشجار. قال ولا لبن في ضر، إذا نهى عن بيع اللبن في الضر لأجل أي شيء، لأجل كما أسلفت قبل قليل أيضا الجهالة، لأنه لا يعلم قدر اللبن. وذكرت قبل قليل أن القول الثاني جواز ذلك لأنه لا جهالة، بمعنى أن أهل الشان الذين يبيعون ويشرون ويحلبون بهيمة الأنعام من خلال كثرة الممارسة يعلمون قدر الحليب غالبا، والنقص اليسير معفو عنه، لا سيما أن الأصل في الأشياء في البيع الحل، ودل الدليل على العفو عن الغرر اليسير. فلذلك الغرر اليسير معفو عنه بإجماع أهل العلم، العفو الغرر اليسير معفو عنه بإجماع أهل العلم. إذن هنا إذا باع اللبن في الضر، لكن لو باع بالصاع، يقول كل صاع مثلا من هذه الناقة بكذا، ما الحكم؟ جائز، لأنه لا جهالة في ذلك. إذا الكلام على لبن في الضر، يكون العقد على الذي في الضر، يعني من غير مقدار. أما إذا كان مقدرا فالحكم يختلف. قرّبه الطبراني في الأوسط، أي في معجمه الأوسط. وحسنة المعجم الأوسط أن الطبراني رحمه الله تعالى يشير إلى التفرد في الحديث، ويشير إلى علة الحديث. قال: والدارقطني، أي في سننه. قال: وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة، أي عكرمة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من غير ذكر ابن عباس. والمرسل هو أن يرويه الصحابي، أن يرويه التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر الصحابي، هذا المرسل الاصطلاح. وأهل العلم يتوسعون في المرسل، فيجعلون كل منقطع بين اثنين يجعلونه مرسلا. وكتب المراسيل نوعان: النوع الأول التي تعتني بذكر الأحاديث المرسلة، مراسيل أبي داود، وهي مرتبة على أبواب الفقه. النوع الثاني المراسيل التي تعتني بالرجال، أي أن فلان لم يسمع فلان، رواية فلان عن فلان مرسلة، يعني منقطعة، لم يسبين ليس له سماع منه. وهذه من أهمها كتاب المراسيل لابن أبي حاتم، وهو غالبا ينقل عن أبيه وعن أبي زرعة غالبا، وكان ينقل عن غيرهما كالإمام أحمد رحمه الله تعالى من رواية ابنه عبد الله عن. قال: وهو الراجح. إذن يقول الحديث الراجح الإرسال، وأنه عن عكرمة مرفوعا، ولا نعلم عمن رواه عكرمة، هل رواه عن ثقة عن صحابي فيكون الحديث صحيح، أو رواه عن تابعي، ثم من هو هذا التابعي؟ وإلا لو جزمنا أنه رواه عن صحابي فجهالة الصحابي لا تضر. وأسلفت إلى الكلام على المسائل التي فيه. قال: وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي، ورجحه البيهقي. يقول أيضا أخرجه موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي، أي من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهذا مما يدل على اضطراب الحديث، حينما تارة يروي عن ابن عباس مرفوعا، وتارة مرسلة، وتارة موقوفة، هذا يدل على ضعف الحديث غالبا، فيكون الحديث فيه اضطراب. قال: بإسناد قوي، وقوة السند لا تدل على صحة الحديث أو الأثر، لأنه يشترط ألا توجد فيه علة، ويشترط ألا يكون شاذا. إذن صحة السند أو قوة السند لا تقتضي صحة الحديث. قال: ورجحه البيهقي.
طيب شيخ معلش، وأخرجه أيضا، من المقصود وأخرجه؟
لا الطبراني،
لا يقصد يعني أبي داود. نعم اي نعم. اللهم صل على محمد. ما تيسر دراسة الأثر. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح، رواه البزار وفي إسناده ضعف. عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى، والنهي يقتضي التحريم ويقتضي الفساد، لماذا؟ لأنه عائد على ذات الشيء. النهي هنا يقتضي الفساد لأنه عائد على ذات البيع. نهى عن بيع المضامين. قيل المضامين هو ما في ماء الفحل، يعني إذا نزع الفحل على الأنثى كان ينزو الجمل على الناقة فيباع ما قد تحبل به الناقة، والآن لا نعلم هل تحبل أو لا تحبل. إذن هذا معنى المضامين. قال والملقيح هو بيع ما في البطون، يعني بيع الحمل، وأيضا هذا داخل في باب الأول بيع غرر. بيع المضامين، بيع المضامين بيع غرر، لأن قد تحمل وقد لا تحمل. أما بيع الملقيح فهو جهالة. إذن معنى الملقيح أي لاقح، أي ناقة تكون لقحة، يعني في بطنها شيء، لكنه من باب الجهالة لا نعلم ما الذي في بطنها، وهل يبقى أو لا يبقى، هل هو ذكر أو أنثى، هل هو واحد أو أكثر. قرره البزار وفي إسناده ضعف، لكن كما أسلفت قبل قليل هذا الحديث يشهد له، وكذلك الحديث الذي قبله كلها تتكلم عن بيع الجهالة وبيع الغرر، ويشهد لها حديث أبي هريرة في مسلم، وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. وأيضا تلاحظون أن منهج الحافظ غالبا أنه يختم الباب بالأحاديث الضعيفة، يذكر الأحاديث الصحيحة ثم يختم الباب في الأحاديث الضعيفة، وهذا حسن، لأن طالب العلم يحتاج أن يعرف الصحيح ويحتاج أن يعرف الضعيف، لأنك إذا لم تعرف الضعيف قد يورد عليك مورد حديثا ضعيفا، لا سيما إذا كان يخالف الحديث الصحيحة، ثم تجد نفسك تتوقف. لكن إذا كنت تعلم أن الحديث لا يصح، هنا مباشرة ترد الاستدلال به وتقول الحديث لا يصح أو إسناده ضعيف ولا يمكن أن يعارض الأحاديث الصحيحة.